إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخطيبه من خلقه وقريبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورخص الأمة، فكشف الله به الغمة، صرفنا على المحجة البيضاء إليه ما كان هالكا لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك سميع مجيب، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، كمال الإنسان أداره على أرضين، كمال الإنسان مداره على أرضين، معرفة الحق من الباطل وإيتاء الحق على الباطل، وهما اللذان أثنى الله عز وجل بهما على خير خلقه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فقال سبحانه: واذكروا عبادة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فالأيدي هي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار هي البصائر في الدين، وانقسم الناس في هذا المقام إلى أربعة أقسام، فهذا هو القسم الأول، وهو أعلاها وأحرمها وأكرمها عند الله تبارك وتعالى، هم الذين عرفوا الحق من الباطل وآتوا الحق على الباطل، والقسم الثاني عكس هؤلاء تماما، وهم الذين لا قصيرة لهم في معرفة الحق من الباطل، ومن ثم لا يعرفون كيف ينكرون الحق على الباطل، وهم أكثر القلب، وهم الذين رؤيتهم قد العيون، ومقاربتهم سقم الأبدان ونحو ذلك. القسم الثالث، وهم الذين لديهم بصيرة في تمييز الحق من الباطل، لكن ليست لديهم القدرة أو القوة على العمل بهذا الحق وإيثاره على الباطل، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعرفون كيف يميزون بين الحق والباطل، وما اولئك من طيب الشيطان في اغلب الاحيان لا يفرقون بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، يتبعون كل سوداء حمرا وكل بيضاء جحما، وليس في هؤلاء الاقسام الاربعه من يصلح بان يكون اهلا للايمان بالدين والاقتداء الذي اختص الله عز وجل للصالحين من الناس سوى القسم الاول، وهم الذين قال الله عز وجل في شأنه والعقل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الحق تبارك وتعالى بالعقل، وهو الزمن، وهو زمن سعي الخاسرين والظالمين، والله يقسم بما شاء واستشاء. فأقسم ربنا الزمن أن الإنسان أي جنس الإنسان في خسارة إلا ما استثناه ربنا تبارك وتعالى، وهم الذين آمنوا وأتبعوا الإيمان النظري بالإيمان العملي فعلموا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء أي من اتصفوا بهذه الصفات الأربع الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى في سبيل هذه الدعوة هم الذين استثناهم ربنا من جملة القاسرين من العالمين. وهؤلاء هذه أقسام الصفات الأربع هم الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى وجعلهم أهلا للإيمان بالدين، فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا مهما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. والله تبارك وتعالى اقتضت حكمته لما أخرج آدم وذريته من الجنة أعارهم عنها بأفضل منه، وهو ما لهم عليه من الطريق الموصلة إليه، وبين لهم كيف تستجيبوا إليه وإلى رضاه وإلى رضاه وجنته سبحانه وتعالى. والله عز وجل بين لهم أن من سلك هذا الطريق فهو السعيد في الدنيا والآخرة، ومن تنكر الطريق فهو الشقي في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له سعيد ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله عز وجل بين لعباده أمرين لا بد للسائر إلى الله تبارك وتعالى من معرفته، ألا وهما العلم والجلالة. فلا يوصل إلى الله عز وجل إلا من باب العلم والجلالة. فالعلم هو الباب الموصل إلى الله عز وجل، والجلالة هي مفتاح هذا الباب، ولا بد في الباب المفتاح. فلا يوصل إلى الله عز وجل إلا بمعرفة أحكامه وأوامره وتشريعاته سبحانه وتعالى. والجوارة هي التي تعين العبد على فتح الباب ومواصلة السير إلى الله عز وجل. فالكتابة التنازلة فهؤلاء لا يقدمون ويؤخرون شيئا. فكما قال أهل العلم لا بد للسالك إلى الله من همة تسيره وتوصيه وعلم يوصله ويهديه. لا بد للسائر الى الله من همه تسيره وتوصيه وعلم يوصله ويهديه. فالهمه تحرك العبد وتجعله يبتعد عن الكرمان الى الارض ويسعى لربه سبحانه وتعالى. والعلم به يستطيع ان يميز بين الحق والباطل وبين الوقت والسمين، ويفصح سيره الى الله الله في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم يفزع في نهاية المطاف بأنه من المحسنين أعمالا، وقد كان يحسب نفسه من الذين يحسنون الصنعة وعلو الهمة الاجتماعية التي تحقق العبد هي استقرار ما دون النهاية من معالي الأمور. وأصحاب الهمة العالية يعتبرون كل ما دون النهاية إلى شيء، فيحببهم ذلك على أن يدافع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على نبيهم صلى الله عليه وسلم. وعلوم الهمة كما قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي لمن له أنفة أن يتبع نفسه كل تقصير منه. فلو كانت النبوة مثلا تؤتى بكسب لم يجد له أن يقنع بأن يكون وليا، ولو كان بإمكانه أن يكون خليفة أو ملكا لم يقنع بإمارة. وهكذا ولما قال الناس يوما بهم مثل عتبة إن شاء معاوية زاد قوما، فقال استثيبته إن لم يكن إلا قوما. فكأن هذه القوم كانت تربي في ولدها علو الهمة ولم تقنع بأن يكون سيدا على قومه فحسب، إنما أرادت أن يكون سيدا وحاكما على العالمين. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العالمة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يظلم. العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يظلم. بمعنى لو فرضنا مثلا أن طبيب ثاني في طبه وتخصصه، فسيكون المنافسة محدودة في أبناء صنعته، صنعة الطب فهو مميز على هؤلاء فقط، لكن الذي يريد الجنة وسلك سبيله وسبق الناس فهذا مقدم على كل الناس إلا من كان على شكلته. فتبقى التفضيل لمن يحسن صنعة ما مقصورا في حدود أفساد صنعته، لكن الذي يطلب المعالي فهذا مقدم على كل الناس. ومن أراد أمره ورضاه سبحانه وتعالى فهو مقدم على كثير من الخلق. والقرآن الكريم أراد أن يحرك همم أتباعه، فحدثهم عن أصحاب الهمم العالية كما حدثهم عن أصحاب الهمم الدنيئة، ليميزوا بين الوسط والسمين، وترتفع همهم بأن يتشبثوا بكل ظالم ونفيس وأن يسلكوا سبيل معالي الأمور. الله سبحانه وتعالى قص عليهم أنباء أناس سبقوا كانت هممهم دنيئة، فما تجاوزوها في الحياة بني إسرائيل. الله عز وجل كان يرسل إليهم البحر بطرا طريا من غير سعر أو عناء، فأنتم من كلفة نوع واحد من الطعام، وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك تخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وفستانها وخومها وعدسها وبصلها. فقال ربنا سبحانه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهلكوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فذمه ربنا تبارك وتعالى آخر الرديء من الطعام على أعز شيء من الطعام. والله عز وجل نبهنا في كتابه أنهم يريدون حياة، أي حياة كانت، لكن الفارق بين هؤلاء وبين المؤمن الذي يبصر مواضع نفسه في الحياة ويريد رضا ربه يؤثر حياة العز وإلا فباطل
الأرض خير من الحياة الدنيا. فقال سبحانه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وجاءت مذكرة لأنها تشمل كل أنواع الحياة بعز كانت أم بذل. المهم أنه يلتقط أنفاسا في الحياة ويدق على الأرض، لكن المؤمن ليس كذلك، إنما هو يريد حياة العز وفقر. فهو يريد الحياة أيا كان نوعها أيا كان شكلها، القضية أنه يعيش في الحياة. وهذه آية ذنب لبني إسرائيل. وقال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر إلى هذا المثل العظيم. الله عز وجل قطع علينا نبأ رجل من بني إسرائيل يقال أنه بلعم ابن بعوران. كان هذا الرجل أفاض الله عز وجل عليه من علمه وآياته، فعرف الحق من الباطل والخير من الشر، لكنه تنكر الطريق بعده وآثر هواه على أن يتبع ما آتاه الله من علم بحقيقة الدنيا والآخرة، علم بالحق والباطل، فانسلق من آيات الله كما ينسلق الثعبان من جلده، وتبرأ من أوامر ربه سبحانه. فكان هذا الوصف المستجشع، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تصفه يلهث. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. الكلب يخرج لسانه في حال العطش والتمي والجوع والشبع، وهو في الظل أو الحر في كل حال يخرج لسانه ويلهث، سواء سقيته أضل ظمآنا، أطعمته أضل جوعانا، أو قطته في الظل أم في الحر، على كل حال الكلب يلهث. فهذا حاله كحال هذا الكلب، لأنه من المفترض ينتفع بما يأتي ويؤثر الخير على الشر والحق على الباطل، لكنه بعد العلم ما علم، فاستحق هذا الوصف من الحق سبحانه وتعالى. وقال الله في شأن بني إسرائيل وعلمتم ما لم تعلموا، أي لم تعلموا بما علمتم. وأثنى الله عز وجل بيقينها على نبي الله يعقوب، فقال سبحانه وإنه لذو علم لما علمناه. ومعنى الآية أنه عمل بما علم فاستحق هذا الثناء. فذم الله عز وجل أناسا عرف الحق من الباطل والخير من الشر، لكن لم تتحرك أريحتهم لأن يؤثروا الحق على الباطل فيعمل به، فمن علم ولم يعمل فكأنه لا علم. ولهذا قال الله في شأن بني إسرائيل أيضا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فبين الله تبارك وتعالى أن الذي أتاه الله عز وجل علما ولم ينتفع بهذا العلم شأنه كشأن الحمار يحمل الكتب النافعة لكنه أعجمي لا يستطيع أن ينتفع لما فيها من علم وحكمة. فكذلك الحال في كل من عرف الحق ولم يعمل به فهو كالحمار سواء بسواء، بل هو أسوأ من الحمار، لأن الحمار حيوان أعجمي ليس لديه القدرة أو الأدوات التي بها يتفهم ما يحمل على ظهره من أدوات العلم النافعة. وأما الإنسان فالله عز وجل خلقه بفطرة مستقيمة ورسل فيه عقلا يميز فيه بين الحق والباطل، وفيه مرات التكليف، وأرسل إليه رسله، وأوجد الآيات الدالة على الحق في الكون المفتوح ليعلم تبارك وتعالى. فكل من لم ينتفع بهذه الأدوات من فطرة وعقل ورسل وكتاب مفتوح في كونه فهو أسواق من الحمار، لأنه من المفترض أنه مفضل عليه، لكنه آثر من نفسه أن يكون هو والحيوان سواء بسواء. الله عز وجل أيضا ذم أصحاب الهمم الدنيئة من المنافقين الذين تقاعدوا عن الجهاد تحت لواء سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ورغم من أنفسهم أن يكونوا مع النساء والأطفال والعجائز الذين عذبهم ربنا ولم يضرب عليهم الجهاد. قال ربنا رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم بين الله عز وجل لماذا تدنت همتهم، لأن يساووا أنفسهم بالنساء والصبيان والعجائز، فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالدين. الله عز وجل بين لنا أن هؤلاء أصحاب هنم دنيئة وآخروا من أنفسهم الراحلة فعوقبوا من جنس ما أرادوا، فكان هم وهؤلاء المعذرون سواء بسواء. والله عز وجل خاطب عباده أهل الإيمان بخطاب شديد ليحرك الهمم الكامنة في نفوس الناس، فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستمعوا قولا غيركم ولا تضروه ولا تضروه شيئا. فالله عز وجل أتى بكلمة توحي بعظم ما ارتكب هؤلاء اثاقلتم إلى الأرض، وكأنه رجل يحمله رجلين من يداه وهو يريد أن يستقل أن يستقر على الأرض ويجذب نفسه منهما إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض، وكأنه من المفترض من المسلم إذا جاءه الأمر من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينهض بنفسه وأن يسارع استجابة لما طلب منه ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل آيات كثيرة كذلك تحث على الهمة العالية وتمدح أصحابها. الله يخاطب نبيه آدم الإيام بقوله سبحانه وتعالى فاصبر أي يا محمد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتمثل ويتشبه بخير الخلق بإخوانه الذين سبقوه من الأنبياء والمرسلين، بل بأولي العزم منهم وهم نوح وهو إبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الأربعة هم الذين لقوا عنة وعنادا و فضل من قومهم لم يلقه غيره من الأنبياء والرسل. الله قال لنبيه بعد أن قص عليه سيرة أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه قال أولئك الذين هدى الله فبهداه السير، أي سر على طريقة هؤلاء وتشبه بهؤلاء السلة من السادة العظماء من خير الخلق على الإطلاق، أولئك الذين هدى الله فبهداه يهتدي. وجاء الله وجاء وصف الرجال في القرآن في مواضع توحي بعظم أصحابها وعلو همتهم. الله عز وجل قال في كتابه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقال سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وقال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله عز وجل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم فوصفهم بالرجال، وأكثر الناس لا يميزون بين الذكورة والرجولة، بينهما عموم وخصوص وجه مطلق كما يقول أهل المنطق. ليس كل بشر رجل والعكس صحيح، كل رجل ذكر وليس العكس. آلاف الناس، لأن الذكورة موجودة في كل جنس، أن بس فيه ذكر وأنثى، والحيوان فيه ذكر وأنثى، والإنسان فيه ذكر وأنثى، لكن وصف الرجولة وصف كاشف مبين عن حقيقة الشخصية لا يتعلق بذكورة أو أنوثة. وأمثلة في التاريخ من النساء كنا أفضل من كثير من الرجال أو من الذكور إن صح التعبير، لأنهم تشبثوا بوصف الرجولة فاستحقوا إياه. فالله عز وجل عندما يقول من المؤمنين رجال، فيه رجال رجال، يعني أنه معين من بني إنسان تمثل هذا الوصف الجميل واستحق أن يكون رجلا. فهؤلاء السنة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما تطهروا بأبدانهم وتوضأوا وصلوا لربهم سبحانه وتعالى، وكان هذه الآيات في سياق الرد وبيان ما عليه أهل النفاق في مسجد ضرار، قال ما مسجد على التقوى أحق من أول يوم أحق أن تكون فيه رجال يحبون أن يتطهروا أن يتوضأوا ويطهروا أنفسهم من الذنوب والآثام، ويقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى خشع السجل مركعا سبحانه وتعالى. فلما تطهروا بأبدانهم طهر الله قلوبهم، فقال في آية النور رجال فيهم تجار ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلما تمت لهم طهارة الظاهر والباطن ثبتوا في موقف لا يثبت فيه إلا الأبصار في ساحة القتال، فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر. نزلت هذه الآية في أنس بن النضر وأشباهه من الصادقين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أنس بن النضر غلب عن القتال في غزوة بدر لأنه لم يكن يعلم كغيره من كثير من الصحابة أن النبي سيقاتل قريشا في بدر، إنما هو خروج من أجل الحصول على أموالهم التي أخذتها منهم قريش عندما هاجروا إلى الله ورسوله. فلما كان القتال وكان من أمر بدر ما كان، قال أنس بن النضر والله لئن أجهدني الله موقفا مع نبيه ليرين الله ما أصنع، إنما يشترط على نفسه ويريد أن يبين لربه قوة الإيمان وأنه لا يتقاعد عن الجهاد، ولديه القدرة أن يضحي بأرض ما يملك روحه في سبيل هذه العقيدة وفي سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فكانت غزوة أحد وأمد الله في عمر أنس بن النضر، ولما حدثت غلطة الرماة وطرقوا الجبل وطوق خالد ولم يكن يومئذ أسلم جيش المسلمين، وأشيع في الناس أن محمدا قتل صلى الله عليه وسلم وكثرت قبائيته وشج رأسه وأثني وجهه صلى الله عليه وسلم، وقتل 70 من أصحابه، بعض الصحابة ألقى سلاحه وعاد تاركا ساحة القتال. فقال أنس وقد قابلهم إلى أين تذهبون؟ فقالوا قتل رسول الله. قال وما تصنعون للحياة بعده؟ يعني لماذا تريدون الحياة وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما تصنعون للحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، وكانت في يده سمرات فألقاها في الأرض وقال اللهم إني أبرا إليك مما صنع هؤلاء، يريد المشركين الذين قاتلوا ابنهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم قريش، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي المسلمين الذين تقاعدوا عن الجهاد. ثم قال إني أجد ريح الجنة دون أحد، ثم دخل المعركة فقاتل حتى قتل نحتسبه عند الله شهيدا. فيه وفي أمثاله قال ربنا من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينقضى ولا تزال تبديلا هؤلاء أصحاب الهمم العالية الذين يسبقون الناس إلى ربهم تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته يجلس في المسلم كيف يكون عاليا الرأس أبيا للطيب عطيا عن الكل والهوان مرفوع الرأس كيف يكون الرأس بهمة عالية في الدنيا والآخرة معا لا يرضى الدون ولا بأقل من أن يكون سيد العالمين كما أراده ربه وصنعه ليكون كذلك سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره استفاهتها فاستفاهت من الأمور هي الأمور الحقيرة الدنيئة فالله عز وجل يحب صاحب الهمة العالية الذي يتمسك بالعالي ويترفع عن الجهل والخطير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤونة تأتي من الله على إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة العالية أي على قدر استعدادك وتحميلك للأمر يعينك ربك تبارك وتعالى لو فرضنا طالب في الثانوية العامة مثلا طالب يريد لا يريد كل الطب فحسب إنما يريد أن يكون أول جمهوري بإذنه في الليل والنهار لا ينام لكن اللي هذا عاوز يمكن يفتحه أو ينجح خلاص بذاك الساعة ساعتين فالتالي بين هذا وذاك هذا صاحب همة عالية يريد أن يكون المقدم على الناس كيف الذي يريد أن يسبق إلى ربه تبارك وتعالى فالمقدم من الله تسبق العبد على قدر المعونة على قدر استعدادك للأمر يأتيك المدد من ربك تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم ربيعة بن قال النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة يقول كنت أخدم النبي في نهاية فإذا جن الليل نمت على باب النبي صلى الله عليه وسلم يحرس نبيه عليه الصلاة والسلام يقول فلم أزل أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله حتى ينام أي ينام النبي عليه الصلاة والسلام أو تغلبني عيني فأنام أنا أي ورسول الله يذكر ربه تبارك وتعالى قال فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا ربيعة ألا تسألني شيئا ألا تسألني شيئا قال فقلت يا رسول الله أنهيني حتى أنظر في أمري يقول فخلوت بنفسي فتذكرت أن الدنيا ثانية منقطعة وأن الآخرة باقية وأن رسول الله من ربه بالمكان الذي هو منه يعني أن النبي وطلب من ربه طلبا لا ترد دعوته صلى الله عليه وسلم والمعنى سيبتعد عن الدنيا ويطلب شيئا ثمينا قال فلقيان النبي فقال ألا تسألني فقال يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن يدخلني الجنة قال فقلت ألا تسألني شيئا يعني لا تريد شيئا من أمر الدنيا قال لا وفي رواية أن ربيعة قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من علمك هذا فقال لا أنا ولكني خلوت بنفسي فتذكرت أن الدنيا ثانية منقطعة وأنت بالمكان الذي أنت منه من الله فسألت كذلك فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني تدعو الله أن يكون ربيعا رفيقه في الجنة انظر إلى الهمة العالية أولا طرق الدنيا بما فيها ثم على همته أن يدخل الجنة لا إنما أراد شيئا عظيما أراد أن يكون رفيقا سيد ساكن الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم إنها همة عالية كثير من الناس ربما
ينعم الله عليك فيقيم رمضان ويصوم نهار ويتصدق ويفعل الخير في رمضان بعد رمضان بشهر شهرين او اسبوع او اكثر يصلي ركعتين من الليل ويتحمل على الفروض الخمسه فيظن انه معين الشيء ويقسم على الله عز وجل به ولما صلوا الفجر جماعه كانوا يشركوا انا قلت صلوا الفجر جماعه وكانه يمن على الله عز وجل بهذه العباده اين انت من هؤلاء الذين كانوا يبيتون لربهم سجدا ثم يستغفرون للاسحار كل الليل يسجدون لربهم فاذا اتاهم السحر الخير استغفروا من اي شيء يستغفرون وقد قضوا ليلهم في العباده والسجود لربهم سبحانه وتعالى اين كان بعض السلف يحيي ليله بالصلاه فاذا قرب الفجر او ثم قال بعد ذكره اللهم اني اسالك ان تجيرني من النار او اني يشترك ان اسالك الجنه اللهم اني اسالك ان تجيرني من النار او اني يشترك ان اسالك الجنه كانت اعمالهم اعمال من يريد الفردوس الاعلى واقوالهم تنبئ عن احتقارهم لاعمالهم وانهم لم يواصلوا ربهم حقا ونحن عكسنا القضيه نريد الفردوس الاعلى ولم نفعل ما يستوجب ذلك لم نقدم لربنا شيئا سبحان الله انهم اصحاب همم عاليه وتدخل الى الله تبارك وتعالى الفقراء ذهبوا للنبي عليه الصلاه والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدخول بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق يعني ذهب الاغنياء بالاجر كله يفعلون ما نفعل لكن يصبرون علينا بكثره الصدقه والعتق عتق الرقاب فقال النبي عليه الصلاه والسلام الا اخبركم بشيء اذا فعلتموه لحقتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم ولم يلحق بكم احدا الى من فعل مثل ما فعلتم تسبحون وتحملون وتكبرون دبر كل صلاه 33 فلما فعلوا علم اخوانهم الاغنياء بذلك ففعلوا بما فعلوا فذهبوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله علم اخواننا الاغنياء بذلك ففعلوا والمعنى يعني ما فيش حاجه ثانيه نتميز بها على الاغنياء عشان نسبقهم في الفضل فقال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قد تجد غني ينفق لكن يقول لك انا خلاص انا بنفق ويقف الصيام او الامر بالمعروف او الكلمه الحسنه لا لن تكن هكذا المسلم الحق هو الذي يضرب بكل سهم في باب من ابواب الخير النبي يوما يصبح واصحابه حوله فيساله لم منكم اليوم اصبح قائما فقال ابو بكر انا فقال النبي من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا فقال من منكم اليوم تبع جنازه قال ابو بكر انا قال من تصدق منكم اليوم على مسكينا قال ابو بكر انا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمعنا امرئ الا دخل الجنه مع انه صديق الامه الاكبر المفضل على كل من بعده رضي الله عنه وارضاه لكن لم يقنع بهذه الصديقيه واراد ان يعمل لمقتضاه وان يكون مفضلا بعدمه على كل احد من الصحابه الذين كانوا حول النبي ويسأل هذه الأسئلة منهم من كان صائما لكن لم يفعل بقية الأسئلة منهم من تصدق منهم من تبع جنازة منهم من عانى مريضا لكن لم يفعل الأخرى لكن هذا فعل كل شيء وقال النبي عليه الصلاة والسلام يوما من أنفق زوجين في سبيل الله يوحي يوم القيامة من أي أبواب الجنة الثمانية فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال الصديق: يا رسول الله، وهل على أحد من بعثه أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي: لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. تخيل، باب الصلاة تجد موجود، في الصيام، في الصدقة، في الجهاد، في الإنفاق، في كل باب، حتى تعالت همته لأن تنادي عليه أبواب الجنة الثمانية ليدخل منها لجنة ربه تبارك وتعالى. أين هؤلاء؟ أين أصحاب الدين العالية؟ أين الذين يسبقون لربهم سبحانه وتعالى؟ كثير من الناس، وهذا يؤلمني جدا، الرجل شاق في المعصية ولم يقنع بأنه عاش عمره على المعصية، وإنما يتفانى فيها حتى آخر لحظة في حياته. كثير من الممثلين مثلا، عافانا الله، الله أن يتوب على بعض المسلمين، يقضي حياته في المعصية والعبادة ومجاهرة ربه بالمعاصي، ثم إذا كبر يزداد فسقه وفجوره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، وويل كما قال لمن طال عمره وساء عمله. هذه مصيبة أن الإنسان يشيء في المعصية ويموت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إلى امرئ أمهله إلى 60 ثم لم يتب. هذا الحديث خطير جدا، وقليل من الناس من يتنبه له. أعذر الله إلى امرئ أمهله إلى 60 ثم لم يتب، يعني عندما يعطيك الله من العمر 60 عاما، بعد 60 عندما تلقى الله وأنت على المعصية ليس لك عند الله عمر. لو قررنا شاب فيه من الشباب والقوة والحيوية ودواء المعصية، ثم مات وهو شاب على المعصية، هذا ليس له عذر أولا، لكن لو افترضنا أن أحدا يعذر فهذا الشاب من أول المعذورين. ليه؟ لأنه شاب لديه دواء المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض ثلاثة، وبغضه لثلاثة أشد: يبغض الشاب الزاني، وبغضه للشيخ الزاني أشد. إن الشاب لو افترضنا هذا شاب فيه دواعي القوة، لكن هذا الذي جرب النساء في الحلال ثم ذهبت منه قوتها ولم يعد لديه دواعي معصية ويزني، أله عذر عند الله؟ ويقول النبي: وأبغض الغني المتكبر، وبغض الفقير المتكبر أشد. لأن الغني هو الكبر لا يحق لأحد، لكن لو قررنا أنه يحق له أن يتكبر لديه الأدوات، يتكبر بماله بجاهه بكرسه على الناس، لكن الفقير لماذا تتكبر؟ وأبغض الكذاب، أو أبغض الرجل الكذاب، وبغض الملك الكذاب أشد. لأن الذي يكذب أنا أنزل حتى أنزل من العقاب وأفلت منه، فأنا أكذب على أبي أو رئيسي في العمل أو نحو ذلك عشان أنا أفلت منه. لكن الملك الذي هو مبلغ على رقاب الناس، لمن يخاف ولمن يكذب فيكذبه، وليس لديه دواعي أو مبررات كذب. فهذا الذي أعطاه الله من العمر 60 عاما ثم هو مقيم على المعصية، لو قابل ربه ليس له عند الله عذر. أعطاه الله، يعني أعطاك الله من العمر 60 عام، ماذا عملت فيه؟ ولهذا قال الله عز وجل لأهل النار لما طلبوا الإغاثة وطلبوا الرجعة إلى الحياة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أعطيناك من العمر ما يسعوا لأن تفهم وتعرف وتعمل ولم تعمل، فلماذا تريد الرجعة إذن؟ أخذت فرصة 62 عام، فلماذا تريد الرجعة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله أكبر، أن يثبتنا وإياكم على طاعته وأن يرزقنا الهمة العالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما صغيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه كل العالمين نذيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمثاله إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصيت الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكما أوصيكم ونفسي بالعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واغفر لنا دنيانا التي فيها معادنا، واغفر لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل من قرار بيننا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مسلمين ولا فاسقين، ولا خزايا ولا مظلومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به الى جنتك، ومن اليقين ما توكل به عليك مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوالدين منا. اللهم اغفر للوالي والوالية، اللهم وفق ولاة امور المسلمين لمن تحب وترضى، اللهم اغفر لاخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اغفر لهم ناصرا يوم صلى الناصر والمعين، اللهم اجمع سننا واكف كلمتنا واكفنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.